بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا، فإن الهدية تسل السخيمة. رواه البزار بإسناد ضعيف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حديث أبي هريرة إسناده حسن، أما حديث أنس فهو ضعيف في إسناده عائد بن شريح، وبالإضافة إلى أنه ضعيف أيضا تفرد عن أنس فهو لا يصح، ولكن يعني تشهد لهذا الحديث النصوص العامة لمعناها، أما كونه يثبت منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يثبت. قوله تسل يعني تنزع، والسخيمة هي الضغينة والحقد وما أشبه هذه الصفات. فوائد هذا الحديث أن الهدية مشروعة، وهذا محل إجماع بين العلماء لم يختلفوا فيه. من فوائد هذا الحديث أن الشرع إنما يشرع ما يشرعه من أنواع التعاملات لتحقيق المصالح أو لدفع المفاسد، وهذا يدل عليه قوله تسل السخيمة، كأنه قال إنما شرعت هذه الهدايا لأن فيها مصالح، وهي سل السخيمة والمصالحة بين الناس ودفع ما يكون بينهم من تشاحن إلى آخره. من فوائد هذا الحديث أن وجود المحبة بين المسلمين مقصود للشارع، وجود المحبة بين المسلمين هو أمر مقصود للشارع. فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط في الهدية التي استحبها الشارع أن تكون مرتفعة القيمة، وذلك لإطلاق الحديث. من فوائد هذا الحديث أن كل عمل فيه القضاء على الأحقاد والسخائم والضغائن بين الناس فهو محبوب للشارع. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. متفق عليه.
قوله لا تحقرن، التحقير يحصل بأمرين: التقليل والتصغير. التقليل والتصغير، قد لا يقلل ولكنه يصغر، فهذا منهي عنه. فرسا هو ظلف الشاه، وهو يضبط بفرس، فرس نشاه، ومعلوم أنه يعني هذا القدر ضئيل جدا، وهو ما يكون من اللحم بين أظلاف الشاه. وقول من فوائد هذا الحديث أن وصف الإسلام بحد ذاته يقتضي الإحسان للخلق، لقوله يا نساء المسلمات، فكأن الإنسان بمجرد ما يكون مسلم فإن هذا يقتضي منه أن يحسن للخلق. من فوائد هذا الحديث أنه من جملة أدلة مشروعية الإهداء. من فوائد هذا الحديث أن الهدية عموما مشروعة، وهي مشروعة بوجه خاص للجار، فالهدية للجار تختلف عن الهدية لغيره، فهي منصوص عليها كما ترون في هذا الحديث. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا أراد أن يثبت قضية أو يحث على معروف أو ينهى عن منكر فلا حرج عليه أن يبالغ بعض الشيء، فإن إهداء هذا الظلف الشاه هذا لا يقع، وإنما ذكر على سبيل المبالغة. من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للمرأة أن تتصرف بالشيء اليسير من بيت زوجها بلا إذنه، إلا إذا علمت أنه لا يأذن ولا بالشيء اليسير، فحينئذ لابد من استئذان الزوج. من فوائد هذا الحديث أنه يكره جدا أن يحتقر المهدى إليه الهدية مهما كانت، مهما كانت، بل عليه أن يقبلها بقبول حسن وأن يثني خيرا على المهدي. نعم، اقرأ.
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. رواه الحاكم وصححه. والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله.
نعم، هذا الحديث مرفوع لا يصح، ويصح موقوفا على عمر كما هو مذهب الإمام البخاري والحافظ الدارقطني. موضوع هذا الحديث هدية الثواب أو هبة الثواب، وتقدم معنا تعريفها وتكييفها وحكمها وحكم الرد على هدية الثواب، وهل يجب إثابة المهدي أو لا. تقدمت هذه المباحث كلها. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللقطة. عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه.
قول باب اللقطة: اللقطة اسم للمال الملقى على الأرض الذي لا يعرف مالكه، وأما الضالة فهو اسم للضائع من الحيوان فقط، فهو اسم خاص لما يضيع من الحيوان دون بقية الأموال. حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه متفق عليه، وهو حديث صحيح. من فوائد هذا الحديث أنه يبين أن اللقطة ليست على نوع واحد، وإنما لها أنواع. ذكر منها في هذا الحديث اللقطة اليسيرة، واللقطة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول اللقطة اليسيرة، وسيأتينا حكمها. القسم الثاني ما يمتنع بنفسه من أنواع اللقطة كالظباء والجمال، فإنها تمتنع، الجمال تمتنع بكبر حجمها وقدرتها على الشرب والصبر، والظباء تمتنع بسرعتها. كذلك ما يمتنع بسبب نوع المادة التي صنع منها، كما كالأشياء التي صنعت من حديد ونحوها، فهذه لا يجوز أن تلتقط، فهذه لا يجوز أن تلتقط. القسم الثالث ما عدا القسمين، ما عدا القسمين، وهو باقي أنواع اللقطة التي ستأتينا في الحديث التالي. من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يأخذ اللقطة اليسيرة وينتفع بها بلا تعريف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هم بأخذ هذه التمرة وهم بأكلها ولم يذكر تعريفا، فدل على أن الشيء اليسير يجوز للإنسان أن يأخذه بلا تعريف. من فوائد هذا الحديث أو من مسائل هذا الحديث أنهم اختلفوا في ضابط الشيء اليسير على أقوال. القول الأول أن الشيء اليسير هو الذي لا تقطع به اليد، هو الذي لا تقطع به اليد، وهذا مذهب المالكية والأحناف. القول الثاني أن الشيء اليسير هو الدينار، وهذا مذهب الشافعية. القول الثالث أن الشيء اليسير ضابطه ما لا تتبعه همة أوساط الناس، وهذا مذهب الحنابلة. ودليل القول الأخير واضح، وهو أنه لا يوجد في النصوص الشرعية ما يدل على تحديد هذا الشيء اليسير، فنرجع فيه إلى العرف، والعرف يدل على هذا الضابط، وهو ما لا تتبعه همة أوساط الناس. فلا ننظر للتجار الذين لا يعبؤون بالأموال الكبيرة، ولا للفقراء الذين يتتبعون حتى الأموال اليسيرة، وإنما ننظر إيش؟ لأواسط الناس، لأواسط الناس. وعلى هذا أي مبلغ لا ينظر إليه أواسط الناس ولا يتتبعونه ولا يطلبونه، فإنه يجوز أخذه بلا تعريف ويملك بمجرد الالتقاط. ومعلوم أن هذا القدر يختلف باختلاف الأحوال والناس والوضع المعيشي واختلاف البلدان، ويختلف اختلاف كبير جدا. ففي بلدنا مثلا الريال لا شك فيه، والخمسة ريال لا شك فيها أنها يسيرة، والعشرة ريال لا شك فيها، والخمسين ريال وش فيه؟ هل ترجع إلى المكان البعيد تبحث عن 50 ريال؟ يعني أوساط الناس لا يرجعون، 50 ريال لا شك فيها. ما بعد هذا فيه يعني احتمال، فيه احتمال. ومن المعلوم أنه إذا شك الإنسان هل هذا المال من الشيء اليسير أو من الشيء الكثير، فالأصل أن مال المسلم وش فيه؟ محرم، فيعرفه فيعرفه. من فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هم أن يأكل تمرة ملقاة، إما أن تكون ملقاة عند فراشه كما في بعض الروايات، أو ملقاة في الشارع في الروايات الأخرى، وأيا يكن فهذا دليل على أنه على قدر كامل من التواضع صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث أن الصدقة محرمة عليه صلى الله عليه وسلم، وتقدم هذا في كتاب الزكاة. من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الدرجة الكاملة من الورع، درجة الكاملة من الورع، فما لم يتورع عنه النبي صلى الله عليه وسلم فالتورع عنه بدعة، لأن أكمل التورع تورع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، اقرأ.
عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن النقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم. قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. رواه مسلم.
نعم، حديث زيد بن خالد عمدة في باب اللقطة، وفيه غالب أحكامها، وهو من الأحاديث المهمة، واتفق على إخراجه الشيخان رحمهم الله. قوله اعرف يعني تعرف على صفاتها، تعرف على صفاتها، والغرض من هذا معرفة صدق أو كذب من جاء يدعي هذه اللقطة. قوله عفاصها، العفاص هو الوعاء الذي يحفظ تحفظ فيه الأشياء، سواء كان من جلد أو من غير الجلد. ووكاءها، الوكاء هو الخيط الذي تشد به الأوعية أو الأكياس. ومن الواضح أن الوكاء كان في القديم يعني تختلف صفاته، تختلف صفاته. أما اليوم فالحقيقة الحبل الذي تربط به الأشياء متحد الصفات، أليس كذلك؟ يعني نوع واحد، قد يختلف اللون والحجم بخلاف الوكاء القديم، فطبعا يختلف اختلاف كبير جدا بين شخص لآخر. قوله عرفها سنة يعني اذكرها في محافل الناس والأماكن التي يظن وجود صاحبها فيه. قوله فإن جاء صاحبها يعني المقصود فأدها إليه، فأدها إليه. قوله وإلا فشأنك بها يعني تصرف بها تصرف الملاك كما سيأتينا. قوله لك أو لأخيك أو للذئب يعني إما أن تأخذها أنت أو تتركها فيأخذها شخص آخر وهو أخوك وجدها فأخذها، أو تكون للذئب يأكلها الذئب. والمقصود على القول الراجح من هذه العبارة الإذن في الأخذ، الإذن في الأخذ. قوله ما لك ولها يعني لما تأخذ هذه الضالة، وهو استفهام إنكار وردع. معها سقاؤها، المقصود به جوفها الذي تحمل فيه الماء وهو الأهم، والطعام. وقوله وحذاؤها يعني خفها، والخف يساعدها على المشي والصبر فترة طويلة، وبه تقوى على السير والوصول إلى صاحبها. آوى ضالة، تقدم معنا أن الضالة اسم للحيوان الضائع خاصة، ولا يطلق على باقي الأموال الضائعة. قوله فهو ضال يعني عن طريق الصواب، وهو آثم وهو ضامن، وهو آثم وهو ضامن. قول ما لم يعرفها يعني إلا أن يعرفها، فإنه حينئذ لا حرج عليه. من فوائد هذا الحديث أنه يجوز لمن وجد اللقطة أن يفتح هذه اللقطة وأن يطلع على ما فيها، ليتمكن من معرفة صفاتها ووصفها لمن جاء يزعم أنها له. من فوائد هذا الحديث أن الملتقط إذا جاءه من يصف اللقطة فإنه يدفعها له من غير بينة ولا شهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعطيها إياه ولم يذكر بينة. القول الثاني أنه لا يجوز أن يدفعها إلا إذا أتى المدعي لها ببينة بشاهدين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، وهذا يدعي أنها له. والراجح بلا إشكال القول الأول، لأن إطلاق الحديث واضح، ثم هناك بينة في الواقع، وهي أنه عرف صفات هذه اللقطة. من فوائد هذا الحديث أن على الملتقط أن يعرف اللقطة، وهذه المسألة فيها خلاف على قولين. القول الأول أنه يجب على الملتقط إذا أخذ اللقطة أن يعرفها المدة المذكورة في الحديث، حمك الله، سواء أخذها ليتملكها أو لتبقى عنده أمانة، لأن الحديث خرج مخرج العموم، ولأنه بأخذه إياها صارت أمانة بيده، عليه أن يبلغها لصاحبها، وهذا يقتضي أن يعرفها سواء أراد التملك أو لا. القول الثاني أنه إذا أخذها للتملك وجب التعريف، وإن أخذها لحفظها لصاحبها لم يجب عليه التعريف. وهؤلاء يرون أن سبب التعريف أن التعريف قصد منه الشارع أن يكون وسيلة للتملك فقط، فإذا لم يرد التملك فإنه لا يجب عليه أن يعرف. والقول الصواب إن شاء الله القول الأول، وهو وجوب التعريف مطلقا. ومن خلال هذا السياق أو من خلال هذا الخلاف عرفنا أن من أخذ اللقطة ليتملكها فيجب عليه التعريف بالإجماع، لأنه لم يختلفوا إلا فيما إذا لم يرد أن يعرف. من فوائد هذا الحديث جواز الالتقاط، وهذه المسألة فيها خلاف كثير على أقوال. القول الأول أنه ينبغي أو أن الأفضل أن يلتقط اللقطة بشرطين: أن يخشى عليها التلف، وأن يأمن من نفسه أن يأخذها بغير حق. إذا تحقق الشرطان فالأفضل أن يأخذها. القول الثاني الأفضل عدم الأخذ، وهؤلاء استدلوا بأمرين: الأول أن هذا مروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني أنه يخشى عليه من نفسه أن تضعف فيتملك هذا المال بغير حق. القول الثالث أنه بالخيار، إن شاء أخذ وإن شاء ترك. القول الرابع أنه يجب عليه أن يأخذ، لأن في أخذه لهذا المال حفظ لمال أخيه. الراجح القول الأول، ويليه في القوة القول الثاني لأنه مروي عن الصحابة. ومقتضى هذا الخلاف أنه الإنسان إذا وجد مالا لا يخشى عليه فإن الأفضل إيش؟ تركه، من فوائد هذا الحديث أن من أخذ اللقطة فإن الواجب أن يعرفها لمدة سنة، لقوله عرفها سنة. القول الثاني أنه يعرفها لمدة 3 سنوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعريفها لمدة 3 سنوات. والراجح أنها لمدة سنة، لأن هذا الحديث أشهر وأصح. وأجابوا عن حديث 3 سنوات ب3 أجوبة. الجواب الأول أنه منسوخ بحديث زيد بن خالد. القول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بالتعريف لمدة 3 سنوات لأنه لمس فيه تقصيرا في التعريف. القول الثالث أن هذا الحديث خرج مخرج الاحتياط والورع فقط. من فوائد هذا الحديث أو من مسائل هذا الحديث أنه لم يبين كيفية التعريف، والراجح أن كيفية التعريف يرجع فيها للعرف، لكن أرى أن أهل العلم يعني شبه اتفاق أنه في الأسبوع الأول يجب أن يعرف كل يوم. بعد الأسبوع الأول فيه خلاف، لكن في الأسبوع الأول يجب أن يعرفها كل يوم، وهذا صحيح حقيقة أن هذا صحيح. لماذا؟ لأن طلب صاحب لقطة لها في الأسبوع الأول إيش؟ أشد، وإذا احتمال أن يجدوه أكبر، وهذا صحيح وهذا صحيح. بعد الأسبوع الأول يعرفها بحسب ما يتيسر له، كل أسبوع مرة أو كل شهر 4 أو 5 مرات بحسب يعني ما يقتضيه العرف. وبطبيعة الحال مثلا عندنا الآن أن يعلن في الجريدة لمدة يوم خير من أن يعرفها لمدة 3 أشهر، أليس كذلك؟ لأن انتشارها أوسع جدا، انتشار هذه. مثلا اليوم توجد مجموعات الواتساب وتويتر ومن يتابعه عدد كبير، فالتعريف من خلال هذه الوسائل أشد من التعريف بالوسائل المعتادة، فقد يكتفي بالتعريف مرة أو مرتين وتكون أعظم من التعريف لمدة سنة. نعم. من فوائد هذا الحديث أن الملتقط بعد التعريف يملكها اللقطة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فشأنك بها. القول الثاني أنه بعد السنة لا يملكها، وإنما يتصدق بها، وإنما يتصدق بها. وهذا القول أنه يتصدق بها، مع كون مذهب مالك ومذهب بحنيفة إلا أنه غريب وفيه ضعف، لأن الحديث واضح، الحديث واضح، فرق بين أن يقول صدق بها وبين أن يقول شأنك بها. من فوائد هذا الحديث أو من مسائل هذا الحديث أنه إذا تملكها وانتفع بها ثم جاء صاحبها فيجب أن يدفع المال إليه، وهذا يعني أن تملك اللقطة بعد التعريف لمدة سنة ليس تملكا كاملا، وإنما تملك موقوف على مسألة عدم مجيء صاحب اللقطة، فإن جاء وجب أن تدفع له، فإن كانت باقية دفع عينها، وإن كانت ذهبت دفع مثلها أو قيمتها. من فوائد هذا الحديث جواز أخذ لقطة الغنم، جواز أخذ لقطة الغنم، وأن لقطة الغنم كسائر أنواع اللقط، اللقطة التي تملك بعد سنة. القول الثاني أن لقطة الغنم تؤخذ وتملك بعد سنة، لكن تختلف عن الباقيات بأنه إذا جاء صاحبها لا تدفع له، فيرى هؤلاء أن ملكه للغنم ملكا إيش؟ تاما. واستدل بقوله فهي لك، واللام للتمليك. والجواب على قوله فهي لك أن فهي لك هذا يفيد أنه يملك لقطة الغنم بعد التعريف كملك باقي اللقطات، فهو تماما كقوله فشأنك بها تماما، ولا فرق بينهما. إذن الراجح أن لقطة الغنم كغيرها. من فوائد هذا الحديث أن ضالة الإبل لا يجوز للإنسان أن يتعرض لها، وكذا كل ما يمتنع بنفسه لأي سبب من الأسباب، لأنه إذا كان يمتنع بنفسه وترك صار هذا أدعى لأن يجده إيش؟ صاحبه. وهذا الحكم قد يكون يعني مسألة وجود ما يمتنع بنفسه قد يكون ليس له وجود بعد انتهاء عهد عمر بن الخطاب، ولهذا صح أنهم كانوا لا يأتون أو لا يمسكون الإبل في عهد أبي بكر وعمر، فلما جاء عهد عثمان وعلي صار الناس يأخذون ما ليس لهم، فصارت لقطة الإبل تؤخذ يعني تلتقط، فصارت تلتقط. إذا كانت لقطة الإبل تلتقط من عهد عثمان واستمر هذا الأمر، ففي وقتنا هذا إيش؟ من باب أولى، بمعنى أنه لا توجد لقطة تمتنع إيش؟ خشية السرقة، خشية السرقة. لكن على كل حال لو وجد في زمن من الأزمان أو في بلد من البلدان ما يمتنع بنفسه من أنواع اللقطة لأي سبب فإنه لا يؤخذ، فإنه لا يؤخذ. نعم. لا يمتنع بنفسه، لا يهلك ولا يسرق وإلى كل شيء. كيف؟ لا، في عهد أبي بكر ما كانت تسرق ولا كانوا يقربونها، ثم بدأ في عهد عثمان. من فوائد هذا الحديث أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم جواز الحكم والفتوى وهو غلطان، لأنه لما سئل عن ضالة الإبل غضب غضبا شديدا صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنته من شدة الغضب، ومع ذلك أفتاه، ومع ذلك أفتاه صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.
عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها، ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصحه ابن خزيمة وابن جارود وابن حبان.
يعني حديث عياض بن حمار رضي الله عنه وأرضاه صحيح، إسناده صحيح. لا يكتم، كتمان اللقطة يكون بأحد أمرين، إما ترك التعريف أو جحدها إذا حضر صاحبها. وقوله ولا يغيب، التغييب هو نقل اللقطة إلى مكان آخر بحيث تختفي عن الأنظار. المؤلف ساق هذا الحديث لمسألة واضحة من الحديث، وهي حكم الإشهاد. حكم الإشهاد، اختلفوا في حكم الإشهاد على قولين. القول الأول أن الإشهاد على اللقطة مستحب وليس بواجب، واستدلوا بحديث زيد السابق رضي الله عنه وأرضاه فإنه لم يأمر بالإشهاد. القول الثاني أن الإشهاد واجب، وأنه إن لم يشهد فقد فرط، وهذا لا استدل بحديث عياض رضي الله عنه. والحقيقة أنه الراجح يعني القول الأول، لأنه أشهر، ولأن الإشهاد لو كان واجبا لذكر في حديث زيد لأنه أكثر تفصيل، كما أنه أصح. طبعا المسألة لا تخلو من إشكال، لأن طريقة أهل العلم الجمع بين الأخبار، فإذا لم يذكر في حديث فقد ذكر في حديث آخر. لكن مع ذلك الظاهر والله أعلم أن القول بالاستحباب أوجه وأقوى لما تقدم من التعليلات، ولهذا نجد أن الجماهير ذهبوا للاستحباب، لم يذهب للوجوب إلا أبو حنيفة فقط. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا أخذ اللقطة وهو عازم على الكتم والخيانة فإن يده يد غاصب تضمن بكل حال، فإن تاب وعرفها فلا يملك اللقطة. القول الثاني أنه إذا عرفها التعريف الشرعي فإنه يملك اللقطة، وأما كونه كان عازما على الخيانة فهو آثم على هذا، لكن هذا لا يمنع من ملك اللقطة إذا عرفها، وهذا هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سبب الملك التعريف، فإذا عرفها فإنه يملكها وهو آثم بنيته السابقة. من فوائد هذا الحديث أن الأصل في يد الملتقط أنها يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. نعم، اقرأ.
عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث حديث صحيح، واختلف العلماء في معناه على قولين. القول الأول أن معنى قول أنه نهى عن لقطة الحاج أن هذا يساوي تماما حديث ابن عباس أنه نهى عن لقطتها إلا لمنشد. على هذا يكون الحديث في أو موضوع هذا الحديث هو لقطة مكة. القول الثاني أن هذا له معنى وذاك له معنى، فهذا الحديث خاص بالحاج داخل الحرم وخارج الحرم، وذاك الحديث خاص بالحرم للحاج وإيش ولغير الحاج للحاج ولغير الحاج. يعني في الحقيقة لم أجد شيئا واضحا يرجح به، سوى أن يقول الإنسان أنه ما دام مخرج الأحاديث مختلفة فهذا حديث وهذا حديث، والأصل في الأحاديث أنها للتأسيس وليست للتأكيد. فعلى هذا يعني يكون القول الثاني هو الراجح. بناء على هذا الترجيح نقول الحاج إذا وجد اللقطة فإن إذا وجد الإنسان لقطة حاج فإنه لا يرفعها من الأرض، لا يرفعها من الأرض، وإنما يعرفها وينادي عليها وهي في مكانها. لكن ذكر بعض أهل العلم أن هذا الحكم متروك من قرون لغلبة السرقة على الناس، وعلى هذا حتى لو صححنا معنى الحديث فإن الراجح مع فساد الناس أنها ترفع حتى لا تسرق، أنها ترفع حتى لا تسرق. فوائد هذا الحديث: اختلفوا في لقطة الحرم. لقطة الحرم فيها خلاف، وهو حقيقة خلاف قوي، على قولين. القول الأول أن لقطة الحرم كغيرها من أنواع اللقطات، تعرف وتملك كغيرها، وهذا مذهب الجمهور، وهذا مذهب الجمهور. وحملوا حديث لا تحل لقطتها إلا لمنشد للتأكيد. وأن سبب التأكيد حرمة الأرض. القول الثاني أن لقطة مكة تختلف عن غيرها، وأنها لا تحل إلا لمن أراد أن يعرفها أبدا، واستدلوا بنفس الحديث أن اللقطة لا تحل إلا لمنشد، أي إلا لمن أراد أن يديم الإنشاد والتعريف طول العمر. الإشكال جاء من أن أنا قلت أنه حديث لا تحل إلا لمنشد رواه ابن عباس. ابن عباس ممن يرون أن لقطة مكة كغيرها، ابن عباس ممن يرون أن لقطة مكة كغيرها. هذا إشكال، لأنه خير من يفهم الحديث هو من راويه، لا سيما عالم من علماء الصحابة من الطبقة الأولى بالنسبة للعلم لا بالنسبة لأمور أخرى، فهو من الطبقة الأولى بالنسبة للعلم وبالنسبة للرواية وبالنسبة للفتوى. فالحقيقة أنه يعني قوله له ثقل جدا. مع ذلك يعارض هذا القاعدة السابقة أن الأصل أن نحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على التأسيس لا على التأكيد، لأن فائدة حينئذ تكون أكبر. ولهذا أنا أقول أنه يعني هذه القاعدة أقوى في الحقيقة، لأن معنى أثر ومعنى إيش؟ حديث، معنى حديث. ولذلك أقول الراجح مذهب أن لقطة مكة ليست كغيرها مع قوة الخلاف، مع قوة الخلاف. نعم اقرأ الذي لي.
عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، رواه أبو داود.
هذا الحديث إسناده صحيح، وهو في لقطة غير المسلم. لقطة غير المسلم تنقسم إلى قسمين: القسم الأول لقطة المعاهد، فهذه حكمها حكم لقطة المسلم، تعرف سنها وتملك ويتعامل معها كلقطة المسلم، وبناء عليه إذا كانت يسيرة أيضا لا تعرف، وإذا رغب عنها صاحبها تملك كلقطة المسلم. الثاني لقطة الحربي. لقطة الحربي تنقسم إلى قسمين: إذا أخذها الملتقط وهو مع الجيش فهي من جملة الغنيمة، لأنها بهيبة الجيش أخذت، وإذا أخذها من غير علاقة بالجيش، ليس مع الجيش، خرج بمفرده مثل أن يرسله الإمام ليتتبع الأخبار أو لينقل العدد أو لغير ذلك وليس مع الجيش. فهذه اللقطة اختلفوا فيها على قولين، الأول أنها لبيت المال والثاني أنها له هو، والراجح أنها له، الراجح أنها له. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفرائض. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
نعم، قوله باب الفرائض، أنا من وجهة نظري أن الفرائض الأحسن أن تقرأ من خلال المتون المفردة، لأنها تأخذ الفرائض بالتدريج وتبين أصحاب الفروض وتبني عقلية الفرض من الأصل أو من القاعدة إلى القمة. لكن سنشرح هذا الباب على طريقة أهل الحديث، اللي هو المرور على فقه الأحاديث بشكل موجز. الفرائض جمع فريضة، والفرض في اللغة هو التقدير، وأما في الاصطلاح فالفرائض فقه المواريث وحسابها. وتعلم الفرائض فرض كفاية بالإجماع، فرض كفاية بالإجماع. وقد دل على مشروعية وفضل تعلم الفرائض الكتاب والسنة والإجماع كما سيأتينا. قوله ألحقوا في حديث ابن عباس، قوله ألحقوا الفرائض، اختلفوا في معنى قوله ألحقوا الفرائض على قولين. القول الأول أن معنى ألحقوا الفرائض يعني ألحقوا الأنصبة المقدرة في كتاب الله بأهلها، وعلى هذا فهي تتكلم عن أصحاب الفروض ولا تتكلم عن أصحاب التعصيب. القول الثاني أن معنى ألحق الفرائض يعني ألحق كل من له حق بالتركة، سواء حقه بالفرض أو بالتعصيب، لأن الذي أخذ بالتعصيب إنما أخذه لأن الله فرضه له، ولولا أن الله فرضه له يعني أعطاه إياه بشرعه لم يأخذه. والراجح بوضوح القول الأول، لأن الحديث نفسه قسم الناس إلى قسمين: أصحاب فروض وغيرهم من العصابات. قوله فما بقي يعني بعد أخذ الفروض، يعني بعد أخذ الفروض، فإذا أخذ ذوي الفروض فروضهم فالباقي لأولى رجل ذكر. قوله فلأولى رجل ذكر، كلمة لأولى تحتمل أحد معنيان: المعنى الأول لأقرب، والمعنى الثاني لأولى، لأحق عفوا، لأحق. نحن نقول أولى الناس بهذا فلان يعني أحق، لكن هنا تحتمل أنها أقرب وأحق، والراجح بلا شك أنها أقرب، أنها أقرب. فمعنى قوله فهو لأولى رجل يعني لأقرب رجل، يعني لأقرب رجل. ولماذا لا نقول لأحق؟ لأن لو كان معنى الحديث فهو لأحق رجل فسيبقى سؤال: من هو أحق رجل؟ من هو أحق رجل؟ فلا يصلح أن نحمله على أحق. وقوله لأولى رجل ذكر، استشكل الشراح طبعا كما هو معلوم لماذا قال لأولى رجل ذكر، والرجل لا يكون إلا ذكر. وأذكر أجوبة كثيرة، أحسنها جواب الذي اعتمده الحافظ ابن رجب، وهو أن كلمة رجل قد تطلق على أو بما يساوي شخص، قد تطلق بما يساوي شخص، فتتناول المرأة والرجل. فإذا قال ذكر خرجت المرأة وبقي إيش؟ الرجل. ومثلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد متاعه عند رجل قد أفلس. طيب فإن وجد متاعه عند امرأة قد أفلست؟ فنفس الشيء. فرجل هنا في هذا الحديث بمعنى شخص، فأراد في هذا الحديث أن يخرج هذا الأمر. من فوائد هذا الحديث أنه يجب تقديم أصحاب الفروض على أصحاب العصبات، فإن استغرقت الفروض التركة سقط أصحاب العصبات. فإذا مات مثل الرجل عن زوج وأم وأخوين لأم وأخ شقيق، فالمسألة من ستة: الزوج له كم؟ له النصف ثلاثة، والأم لها السدس واحد، والأخوين لأم لهما الثلث اثنين، هذول كم؟ ستة. الأخ الشقيق وش يصير عليه؟ سقط. لماذا؟ لأنه يقول ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رد، فإذا لم يبقى شيء فليس له شيء. من فوائد هذا الحديث أن العلماء أجمعوا على أن الفرائض إذا بقي بعد الفرائض من التركة شيء فهي للأولى فالأولى من الأقارب، أو للأقرب فالأقرب من الأقارب، وعلى هذا يجب تقديم الأقرب فالأقرب في العصبات، وهذا كما قلت محل إجماع، وهو موضوع الحديث في الواقع، وهو موضوع الحديث. نعم اقرأ.
عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم. متفق عليه.
نعم، فيه مسائل. المسألة الأولى أنه لا يرث الكافر من المسلم بالإجماع. المسألة الثانية: لا يرث المسلم من الكافر الحربي بالإجماع. بقينا في مسألة هي محل الإشكال، حكم إرث المسلم من الكافر الذمي أو المعاهد. هذا فيه خلاف على قولين. القول الأول أنه لا يرث مطلقا، أن المسلم لا يرث من الكافر الذمي مطلقا، وهؤلاء دليلهم كما ترون واضح، حديث الباب وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى. وإلى هذا القول ذهب الأئمة الأربعة لوضوح الحديث. القول الثاني أنه يرث، وهذا مذهب لسعيد بن المسيب والشعبي وإسحاق، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهؤلاء قالوا إن القول بعدم إرث المسلم من الذمي قد يؤدي إلى عدم دخولهم في الإسلام، لأن الرجل النصراني إذا علم أنه إذا أسلم سيحرم من ميراث أبيه صار هذا سببا في منعه من الإسلام. لكن بقي عليهم إيش؟ مشكلة كبيرة جدا، وهي الجواب على الحديث. الجواب على الحديث، أجابوا عن الحديث بأن حملوه على الكافر الحربي، وقالوا إن هذا الحديث وارد في قصة عقيل وطالب في إرثهم من أبي طالب، وأبو طالب حربي. فإذا سياق هذا الحديث في الكافر الإيش؟ الحربي، في الكافر الحربي. يعني الحقيقة أن مسألة مشكلة، والجواب غير كافي. يعني قوله أنه يعني قد لا يسلم، هذا إشكال. هذا يعني هل نكتفي بهذا؟ إذا كان الشرع منعه يعني من هذا الميراث، طيب لو فرضنا أن أباه كافر إيش؟ حربي. لو فرضنا أن أباه كافر حربي فبالإجماع إيش؟ لن يرث منه. الحاصل أنه في إشكال حقيقة، يعني في هذه المسألة إشكال، و يعني يتردد فيها الإنسان تردد كبير لصراحة الحال. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، واضح جدا يعني. كيف؟ اللي هو صحيح هذا، يعني ما هم يقولون لا يتوارث أهل الملتين إذا كان كافر أصلي. لأن أجابوا عن لا يرث الكافر المسلم، ولا يرث المسلم الكافر مع صراحته، أي هم يقولون كما سيأتينا أهل الملتين يعني المسلم والكافر الأصلي. طيب، في أحاديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والإسلام يزيد ولا ينقص. والإسلام يزيد ولا ينقص، هذا حديث في سياق إرث الكافر من المسلم، لأن قصة الحديث أن رجلا مات يهودي وله ابنان، أحدهما كافر، أحدهما يهودي والآخر مسلم، وأخذ اليهودي جميع المال فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل المال إيش بينهما، وقال الإسلام يزيد ولا ينقص. لكن الحقيقة يعني هذا الحديث لم أقف على، يعني لم أدرس إسناده يعني، ويقع في ذهني أنه لو كان هذا الحديث صحيح وش فيه؟ لا كان المسألة واضحة يعني، فيبدو لي أنه غير صحيح، لكن عاد أنا لم أقف على إسناد. من أدلة شيخ الإسلام أنه هذا مذهب لمعاوية ومعاذ، لمعاوية ومعاذ. لكن نحن أخذنا أن أقوال الصحابة في مقابلة الحديث لا تكفي. الحاصل أنه أنا عندي توقف في هذه المسألة. من مسائل هذا الحديث ميراث المرتد، اختلفوا في ميراث المرتد على أقوال. القول الأول أنه لورثته من المسلمين، لورثته من المسلمين، وهو لا يستدل بأنه لا يعرف في الإسلام أن مرتدا لم يعطى أهله ميراثه. القول الثاني أنه لبيت المال، وهو لا يستدل بأنه لا يرث المسلم الكافر والمرتد من جملة الكفار. القول الثالث أنه لورثته المسلمين إلا ما اكتسبه بعد الردة، وهذا في الواقع أضعف الأقوال. والراجح بإذن الله القول الأول، وهو مروي عن الصحابة عن علي وعن ابن مسعود وعن غيرهم، فالمرتد يعني أمره أوضح من الكافر الأصلي. نعم اقرأ.
عن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت، رواه البخاري.
نعم، هذا الحديث ثابت وهو في صحيح البخاري، وقد دل على ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن نصيب البنت النصف، وذلك بشرطين: أن لا يكون معها مشارك وهو أختها، وأن لا يكون معها معصب وهو أخوها. فإذا تحققت الشروط فنصيبها النصف، والله سبحانه وتعالى يقول: وإن كانت واحدة فلها النصف، وهذا واضح. المسألة الثانية أن نصيب بنت البنت مع البنت السدس. وجه ذلك أن بنت البنت في الجملة بنت، أليس كذلك؟ وبنت البنت إذا كانت في الجملة بنت فهي مع البنت بنتان، ها؟ بنت الابن، أنا وش بنت البنت؟ بنت البنت بنت، فهي مع البنت بنتان، والله سبحانه وتعالى جعل نصيب البنتين الثلثان. لكن هنا لا يمكن أن نعطي بنت الابن والبنت الثلثان أو الثلثين. لماذا؟ لأنها أقل درجة منها، فجاء الشرع بهذا القسمة العادلة جدا، فأعطى البنت النصف وأعطى هذه السدس تكملة الثلثين، وهو من أجمل ما يكون من الاعتدال، ويعني القسمة المنصفة جدا. المسألة الثالثة والأخيرة أن هذا الحديث دليل لقاعدة مشهورة، وهي أن الأخوات مع البنات عصبات، والمقصود بقوله الأخوات يعني سواء كانوا شقيقات أو لأب. فإذا كانت الأخوات يرثن مع البنات فهن عصبات، فالأخت مع الفرع الوارث الأنثى عصبات، والأخت مع الفرع الوارث الذكر وش فيه؟ لا يرث، لا يرث مطلقا. نعم. الحديث الأخير
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين، رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة، وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ.
المؤلف ذكر ثلاثة حديث. الأول حديث عبد الله بن عمرو أنه لا يتوارث أهل ملتين، هذا حديث إسناده صحيح. الثاني ما أخرجه الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو لكن بلفظ أسامة، بلفظ حديث أسامة، هذا الحديث لا يصح. الثالث ما أخرجه النسائي من حديث أسامة بلفظ حديث عبد الله بن عمر، فهذا لا يصح. إذن الذي يصح حديث عبد الله بن عمر بلفظه هذا، وحديث أسامة بلفظه السابق. ومن المعلوم أن المؤلف لو وضع هذا الحديث مع حديث أسامة بن زيد السابق كان أولى وأحسن. اختلف أهل العلم في هذه المسألة: هل يتوارث أهل الملل المختلفة؟ هل يرث اليهودي من النصراني؟ وهل يرث المجوسي من البوذي إلى آخره؟ على قولين. القول الأول أنه لا يتوارث أهل ملتين، فلو كانت عائلة من اليهود وأحدهم صار نصرانيا فإنه لا يرث. وهؤلاء استدلوا بهذا الحديث الذي معنا وحديث واضح، وهذا مذهب الحنابلة. القول الثاني أن معنى هذا الحديث لا يتوارث أهل ملتين، المقصود بأهل ملتين الإسلام ملة، وجميع الملل الأخرى إيش؟ ملة أخرى. وعلى هذا إذا كانت جميع الملة الأخرى ملة أخرى فهم إيش؟ يتوارثون. والراجح بوضوح القول القول الأول، القول الأول واضح جدا، هو يتوارث أهل الملتين، فهو يتحدث عن الملل، فهو يتحدث عن الملل. بالقول الثاني فيه نوع من يعني التكلف من وجهة نظري، من وجهة نظري الملل ملة تختلف، والله سبحانه وتعالى سمى في القرآن كل ملة على حدة. نعم الذين كفروا بعضهم أولياء بعض، لكن هذا أمر آخر، هذا في الولاية أنهم كلهم يتولون بعض، هذا مشاهد، فإن جميع الملل تتفق على عداوة الإسلام، لكن هذا شيء ومسألة التوارث شيء آخر. ولهذا جميع الملل تتحد على عداوة الإسلام، فإذا انتهت من الإسلام إيش؟ اختلفت، فإذا انتهت من الإسلام اختلفت، ما يدل على أنها متباينة. من فوائد هذا الحديث أن المسلم لا يرث من الكافر، وأن الكافر لا يرث من المسلم، وهذه المسألة تقدمت معنا في حديث أسامة. نعم نكتفي بهذا القدر إن شاء الله بحول الله وقوته. غدا إن شاء الله آخر درس، ننتهي من البيوع ونتوقف على كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.